لله الكريم الوهاب الغفور التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أجزل للطائعين الثواب وأنذر العاصين شديد العقاب اجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وقطرات السحاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب وأشهد أن محمدا عبده بخير دين وأفصح كتاب ففرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب صل اللهم عليه وعلى آله خير آل وأكرم أصحاب وبعد أيها الأحباب فأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا وأنتم بها لا تقبح الدنيا وفيها أنتم وبعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذه الليلة الطيبة المباركة وهنيئا لكم باستماع هذه الكوكبة المباركة من أهل العلم وبداية وقبل أن نبدأ في فاعليات هذا المؤتمر المبارك فإني أشكر لإخواني أهل مسجد التوحيد تلك الاستضافة المباركة وأشكر لهم هذا التنظيم الطيب المبارك وأسأل الله جل وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم كذلك فإني أشكر لأسيادنا من أهل العلم حفظهم الله تعالى قبولهم الدعوة وتشريفهم أرض منية النصر بالحضور أرحب بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى وأرحب بحضور شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور وأرحب بحضور شيخنا المبارك فضيلة الدكتور سليمان عبده سليمان أرحب كذلك بحضور شيخنا المبارك أبو عبد الرحمن ماجد ابن البدراوي كذلك أرحب بحضور شيخنا محمود مرعي حفظه الله كذلك أرحب بحضور شيخنا أحمد بن علي ونبشركم بأن شيخنا محمد عبد الملك الزغبي قد وصل بفضل الله تعالى لكنه يلتقط أنفاسه وفي الطريق إلينا أيضا نخبة مباركة من أهل العلم وأجد خير بداية لهذا المؤتمر هو القرآن الكريم فمع القارئ الحاصل على المركز الكريم فمع القارئ الحاصل على المركز الأول على العالم الإسلامي فضيلة الشيخ يوسف معاطي فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
وإن شاء الله تعالى لن نطيل في المقدمات فالكلمة الأولى لفضيلة الدكتور سليمان عبده سليمان الداعية الإسلامي المعروف ومدير مستشفى الصدر بالكرنف فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا
ثم بتوحيد الكلمة فلابد أن تتوحد الصفوف في هذا هذه اللحظات، ولا بد أن تجتمع الفصائل الإسلامية كلها، وإلا سنداس تحت الأقدام. وإننا نأخذ من هذه الثورة، ثورة شباب مصر، نأخذ منها الدرس لنا أن هؤلاء الشباب حينما اجتمعوا وتآلفوا وتقاربوا ورفعوا الزعامات ونزعوا الزعامات وبلا قيادة، ولكن كان أمرهم شورى، فكان النصر حليفهم، وكان التوفيق من الله سبيلهم. فلنأخذ هذه العبرة ولنخرج من هذا المؤتمر، وأتمنى إذا اجتمعنا نخرج بقرارات إيجابية. فنحن مللنا الكلام، ونحن مللنا الاجتماعات، لا بد أن نترجم الكلام إلى واقع عملي. نريد أسئلة يوجهها هؤلاء الطلاب، طلاب العلم، وهؤلاء الحاضرون لمشايخنا الكبار أهل الحل والعقد، العلماء الربانيون، لا بد أن يجيبوا عن هذه الأسئلة التي احتار الشباب عن إجابتها. لا بد أن نقف وقفة حاسمة، ووقفة صريحة، ووقفة فاصلة بيننا وبين أنفسنا، لنأخذ الدرس العظيم من شباب ثورة مصر، ألا وهو الوحدة والتآلف. فقد اجتمع الشباب وأيدهم الله سبحانه وتعالى، فكيف لو اجتمع أهل الخط؟ فكيف لو اجتمع أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن السبيل واحد، وإن المنهج واحد، وإن الهدف واحد. إن الفصائل الإسلامية كلها تريد هدفا واحدا، تريد تعبيد الله، تعبيد الناس لله، يريدون التمكين لدين الله، يريدون إقامة شرع الله. فلماذا لا نتحد؟ ولماذا لا نتقارب؟ ولماذا لا نتآلف؟ نحن جميعا أهل السنة والجماعة، ونحن أهل، يعني جماعة، كلنا أهل السنة. والسنة معناها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وصفة تقريرية وصفة خلقية وخلقية. نجتمع على السنة ضد البدعة، والجماعة نجتمع على الجماعة الواحدة ضد الفرقة وضد الفرق وضد العصبيات. ألا يسعنا أيها الموحدون من هنا وهناك قول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا؟ ألا يسعنا أيها الإخوة الأحباب هنا وهناك وهنالك قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ أليس نحن جميعا أخوة الإيمان وأشقاء الإسلام؟ لماذا لا نجيب هذه الإجابة التي أجابها سلمان حينما جاء من الشرق، وأجابها صهيب حينما جاء من الجنوب، وحينما جاء من الشمال، وأجابها بلال حينما جاء من الجنوب، وانصهر هؤلاء في منطقة واحدة اسمها جماعة الأمة الإسلامية. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم قد تقول، وقبلها في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اسمع يا أخي وانظر ودقق، ما الفرق بين الآيتين؟ الآية الأولى في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. انظر الفرق بين الآيتين. يقول أهل التفسير: إن الآية الأولى موجهة إلينا، الآية الأولى موجهة للأمة، أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أننا أمة واحدة، كما أننا أمة واحدة، فلا بد ان يكون منهجنا واحد، ولا بد ان تكون رايتنا واحده، ولا بد ان يكون هدفنا واحد. فان اليهود حينما اجتمعوا على شيء واحد وهو التوراه والتلمود المزيفتين انتصروا، واقام الله لهم دولة الظلم مع انها دولة العدل عندهم مع انها كافرة، ولم يقم لنا دولة الظلم مع انها مسلمة. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. معنى الاية اجمالا هذه الامة كما سماها الله امة واحدة لابد ان تكون لنا راية واحدة، لا اله الا الله محمد رسول الله. لابد ان يكون لنا منهج واحد هو الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. فاذا عبدنا الله بهذا الشرط في هذه الاية وهي اية سورة الانبياء، وكأن الاية تقول للانبياء علموا الناس هذه الاية كيف يعبدون الله وهم امة واحدة بمرجعية واحدة وبمنهجية واحدة، فيكون النتيجة تحقيق العبودية لله. فإذا حققنا العبودية بهذه الشروط في هذه الآية استحققنا لفظ المؤمنين. فجاءت الآية في سورة المؤمنون، اسمع، ويؤكد هذه الآية في سورة الأنبياء شرط لثمرة الآية في سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة إذا كنت كده وأنا ربكم فاتقون. إذا عبدتوني العبودية الكاملة بالجماعة الواحدة بالأمة الواحدة بالمنهج الواحد في سورة المؤمنين في سورة الأنبياء فقد عبدتم الله حق عبوديته وأخذتم ثمرة العبادة العبودية وهي تقوى الله، فحققتم تقوى الله. وما شأن تقوى الله في نصر الأمة؟ خذ هذه الآية إلى صدر سورة الأنفال، والله سبحانه وتعالى يعدد لهذه الأمة أسباب نصرها في أول معركة بين الحق والباطل، وأول معركة للرسول صلى الله عليه وسلم كقائد في معركة بين الكفر والإيمان، حينما عدد الله سبحانه وتعالى أسباب نصر هذه الأمة ماذا قال ربنا في أول سبب؟ فاتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شفت فاتقوا الله جات لك من سورة المؤمنون، جات لك من ثمرة المؤمنون لما عبدوا الله عبودية واحدة بمنهج واحد من سورة الأنبياء، حققنا التقوى فاستحققنا النصر. فاتقوا الله للتوحيد وأصلحوا ذات بينكم وحدة الكلمة. يبقى كلمة التوحيد قبل وحدة الكلمة. نريد أن نستفيد من ثورة الشباب. الاستفادة الأولى أن نجتمع كما اجتمع الشباب بغير قيادة، ولكن كان أمرهم شورى بينهم، فنصرهم الله سبحانه وتعالى واستطاع هذا الشباب. لا بد أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، لهم الشكر لهم الشكر. بل لم يشكر الناس لم يشكر الله. هؤلاء الشباب اجتهدوا وتعاونوا، ونحن يقول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نأخذ منهم هذا الدرس. لقد أجرى شباب مصر بلغة الأطباء جراحة عظيمة لرحم هذه الأمة، الأمة المصرية المسلمة، فاستأصلوا منها ورما خبيثا. هذا الورم هو ورم الفساد. ولكن نقول للشباب أن هذه الأمة أو هذه الدولة التي استأصلتم من رحمها هذا المورد الخبيث الآن في حالة نقاهة، فصبرا عليها حتى تأخذ عافيتها، حتى تستطيع أن تقوم وتنهض. فيا أيها الشباب نقول لكم عليكم الآن من التعبير إلى التعمير، عليكم الآن من التعبير إلى التعبير إلى التعمير، لأن هناك رموزا أخرى تحرك، هناك رموزا أخرى تريد أن تشيع، أن تشيع فوضى في هذه البلد. وسبحان الله، أقول كلمة لهؤلاء الرموز، رموز الفوضى الذين ينقلبون على الثورة من كل جانب، ومن جانب خفي ومن جانب ظاهر، نقول لهم: ألم تتعظوا من هؤلاء الذين كانوا قبلكم؟ ألم تتعظوا من هؤلاء الذين مشوا في هذا الطريق العفن وكانت نهايتهم كما رأيتم الذل والهوان؟ والله لقد أحس الإنسان بعظمة هذه الآية، قول ربنا سبحانه وتعالى: ينزع الملك ممن يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، على أن يجعل هذا المؤتمر ناجحا، وأن يوفق علمائنا ويوفق علماءنا وشيوخنا إلى ما يرضي عنهم ربهم، وأن تخرجوا من هذا المؤتمر غانمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم حسن العمل وحسن الجهد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سليمان على هذه الكلمات المباركات التي ألمح فيها إلى توحيد صف الأمة، وهذه رسالة نبعث بها إلى إخواننا. كفانا فرقة، فقد توحد كل العاملون للدنيا، أفلا نتوحد نحن العاملون لدين الله؟ نعم إخوتاه، أقول لشبابنا: ينبغي لنا أن ننسى الفترة الماضية بكل ما فيها، وأن نتعاون جميعا، وأن نكون جميعا يدا واحدة في سبيل خدمة دين الله تعالى، وفي سبيل النهضة لهذا البلد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على الصلاة المطيبة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى أثره كل يوم الدين. وبعد، أيها الحضور الكرام، سبحان الله، ومرت فيهم السنون حتى طالت شعورهم وطالت تواطرهم، وان كان عقول مرت على اليوم الواحد منهم يعرف من جانبه الا من فضله، حتى سال خالد ابن يحيى الرقبي والده وقال له: يا ابت، ما الذي اهدانا من شاهقه القصور الى زنزانات في باطن الارض كالقبور؟ قال له: يا بني، وما يدريك لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. احذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب، وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشد الأصعب، فاقرع لربك إنه أذن لمن يدعوه من حبل الوليد وأقرب. إياك ودعوة المطلوب، ملايين دعوة على هذا المجرم وعلى السفاح حبيب العدل، أبى الله إلا أن يذيقهم كأس الذل قبل أن يموت. لما سلم هارون الرشيد أبا العتاهية الشاعر، أرسل أبو العتاهية من سجنه إلى هارون برصاصة ورق تحمل بيتين، قال له فيها: أما والله إن الظلم شؤم، ستعلم يا ظلوم من الملوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. نعم، عند الله تجتمع الخصوم. وإذا كنا نتكلم عن الظلم وعاقبة الظالمين، فلا يستبعد أن يكون من الذين ظالمون. يبقى مش بالضرورة أن يكون حسن الله والعدل والمؤمنين دول هم الظالمين، بس من يكون بهذا أكون أنا ظالما. من مصير الظالمين. أدخل الوقت على الإقامة ويقع العقل أئمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات نستفيدها من فحوى كلام شيخنا حفظه الله تعالى أن أهل العلم في هذه الفتنة الأخيرة انقسموا على أقسام ثلاث. أنا أريد لإخواني أن يفهموا هذا جيدا حتى لا تقع الاختلافات فيما بينهم. القسم الأول نزل وشارك وأيد، بل قال بوجوب المشاركة، وهؤلاء علماء وسادة ومعهم أدلة ولا يشك في دينهم. القسم الثاني قال لا، هذا خروج على ولي الأمر ولا توجد راية متضحة، وهؤلاء أيضا علماء وسادة ومعهم أدلة. القسم الثالث قالوا لا، حتى إذا من غطت الفتنة قلنا كساد لعهدنا، وهؤلاء أيضا علماء وسادة ومعهم أدلة. أنا أقول لإخواني، ألا يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف؟ فلقد اختلف أصحاب النبي على مثل هذا، فبعضهم كان الأول وبعضهم كان الثاني وبعضهم لزم الثبوت. ألا يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تلك الاتهامات لأهل العلم؟ فلان ذهب لميدان التحرير لأنه يريد السمعة، لأنه يريد الرئاسة، فلان لم يتكلم لأنه جبان، لأنه خائف. فلنتقي الله في لحوم أهل العلم، ولنعلم أن لحوم العلماء مذمومة، من اقترب منها مرض، ومن أكلها مات، ومن أكلها مات. والكلمة الآن لفضيلة الشيخ المبارك صاحب برنامج الناس والسحر على قناة الناس الفضائية، وصاحب برنامج مملكة الحب على قناة الناس الفضائية أيضا، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن منصور، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
ما كان حديثا يفترى، ولكن الصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقصص الأنبياء فيها الدروس والعبر، وقصص القرآن فيها الدروس والعبر، وقصص الصحابة فيها الدروس والعبر، والقصص التي تحدث في حياة الإنسان فيها القصص والعبر. وما رأيناه في هذه الأحداث الأخيرة التي مرت بالأمة المسلمة، سواء كان ذلك في مصر أو في ليبيا أو في غيرها من الدول، لابد أن نشري من هذه الأحداث بعض الثمرات وبعض الدروس التي تنفع الأمة المسلمة. أقول دائما وأبدا، رأينا على شاشات التلفاز والفضائيات وعلى الجرائد من العلمانيين والليبراليين ومن المركزيين ومن الشيوعيين ومن الأحزاب ومن المعارضة من يتكلمون بكلام طويل بهذا الكلام، أنهم يقولون أن الشباب لا سقط النظام، وهذا الأمر يحتاج إلى تصحيح المعتقد. فالأمر لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من هذه الدروس المستفادة إخواني أن يتعلم الإنسان فينا المسلم المؤمن أن يتعلم في حياته أن الأمر لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. تعال معي إلى صفحات القرآن الكريم ليتعلم ذلك المنهج الرباني أن نلزم الفضل لله دائما وأبدا في كل أمر من أمور حياتنا. في قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما أوتي له بملك ملك السبا، ماذا فعل؟ قال: هذا الفضل لا يهمني، إنما نسب الفضل بالله عز وجل. قال: هذا رحمة من ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. في قصة العبد الصالح ذو القرنين لما ذهب إلى السد وجد عند هذا السد قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك فرشا على أن تجعل بيننا وبينه سدا؟ قال: أليس من؟ قال: هذا. قال: لا. قال: هذا رحمة من ربي. فلما مكن الله عز وجل له وبنى بين السدين نسب الأمر لله عز وجل، لأن الذي مكن له الأمر كما هو الله عز وجل. فأتعلم من المنهج القرآني أن نلزم الفضل لله عز وجل دائما وأبدا أولا وآخرا. من الدروس المستفادة مما مر بالأمة المسلمة أن أهل الشر دائما يرسون بعضهم بعضا إلى الشر. لو أتيت ببعض الشباب المسلم مسجد الشارع هذه السيارة، وشفت مسلم مسجد ذات الخمر أو مخدرات، فلو قلت للأول: يا عبد الله ماذا تفعل؟ ألا تتقي لها عز وجل؟ ألا تتقي لها عز وجل؟ يقول لك صاحب السيارة: احنا لله عز وجل على أنني لا أشرب الخمر. معك الأذان إن شاء الله تعالى. تفضل. هذا من دون رفع. كل الخائد من المسجد المستفاد الذي تعلمناها من هذه الأحداث، أولا الذي مطبق بذلك الهاتف الوثبت وقع على ذلك بمنهج القرآن بنبي إليه سليمان عليه وعلى نبيها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين قال هذا من فضل ربي بنوني أشكر أم أكفر، وبعد هذا من العهد الصالح من قومه. كذلك من المسجد المستفاد كما قلت بأن أهل الشر يمدون بعضهم بعضا إلى الشر، طول ما وصلنا الشر بعد السيارة ولكن نجري بأن بعضهم بإزالة الخمر بيده، لو قلت لله السيارة اضرب ما بيدك وادع بالله عز وجل وشوف يا ربي عز وجل تمت الصادقة لقال لك استظهر الذنب أولا ثم قال الحمد لله على أنني أحشر المخاطرات وأحشر الخمر، فاستظهر هنا الذنب فيكون كذلك فإن أهل الشر يؤذون بعضهم بعضا إلى الشر. كان الإنسان العصي ووسع الله عز وجل عليه في الأوزار وتاب الله عز وجل عليه، بل وصل من أهل الدعوة ومن أهل العلم بسبب صغير الخالق. وكثر الشباب في مسلم ولد وراء رايتين السجون سنوات طويلات بسبب أصدقاء السجون. هنا نتعلم الجواب أن الإنسان فيها يتأثر بمصاحبته حيوانا، فكيف بالإنسان؟ ذكر ذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق والفقر والخيلاء في أهل الخير والإذن والفسادين أهل المضر والسكينة في أهل الولد. فأخذ أهل العلم لذلك أن الإنسان فيها يتأثر بمصاحبة الحيوان فكيف بالإنسان. وفي ترجمة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل بعض أصحابه إلى بعض البلاد ففتحوها وأرسلوا إليه ودخل إلى هذه البلد استقبلوه بالزمن من الخير أي الترك من الخير، فلما ركب على ظهره لم يجد إلا تقطوعا ورقصا، فنظر إلى أصحابه وإلى إخوانه وقال يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله ما أركبتموني إلا على شيطان ما ركبت عليه إلا وقد أنكبت قلبي. ومن الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي وقال عليه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل مثل وأنت بخير، فعامل مسلم إما أن يحييك وإما أن تنفع منه وإما أن يحييك وإما أن تنفع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ولا تبكين إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أحد من أهل الأرض فدل على راسه قال هل هي من ثوبه؟ قال لا، فكمل هذه اللعبة. ثم سأل عن أعلى من أهل الأرض فدل على عالم قال هل هي من ثوبه؟ قال وبين يحول بينك وبين الثوبه انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة أن قسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لك، لأن ملائكة الرحمة قالت يا رب أنا مقبلة بيدي، وقالت ملائكة العذاب لا فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى هذا الملك من الملائكة أن قسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لك. فأمر الله عز وجل الأرض بما عليها بأشكالها وبحالها وجبالها وسهولها ونظامها وإنسها وجنها أن تتحول لائحة أرض الرحمة ليكون هذا العبد غفورا له. نأخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان في إخوانه يتأثر بما يصاحبه. هذا النظام الذي استحق كانوا شبكة عنكبوت عنكبوتية اشتركوا جميعا في المعاصي والذنوب والاشرار والكبائر وتعذيب عباد الله وتحريم البلاد وقتل المسلمين ومحاربه الدين، ادوا بعضهم بعضا الى الشر فوصلوا الى هذا الحال اتى بنا. فتعلم من هذه الثوره ان الانسان فينا يتاخر بمن صاحب. ان كان من الصالحين تاخر بصلاحه، وان كان من المسلمين تاخر بهذا الفتى. الامر الاخير اخواني، انا انا لاهل السنه ان يعتصموا يا اهل السنه رفقا لاهل السنه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واطيعوا الله واطيعوا الرسول لاولي الامر منكم من العلماء الربانيين. يا اخواني، هذا الذي مر بمصرنا احداث شتام عظام تحتاج ان يكون لك مصير في حال الفتن. هذا يؤول هذا، وهذا يحكم على فضله هذا. وفي بعض المؤتمرات سمعت من بعض اخواني وهو من كبار اهل العلم يقول ان هناك صنفا من الناس كان مبذرا في هذه الاحداث، لم يتكلم لا بخير ولا بشر. فلما شغل ان يتكلم؟ قال لانه لا يدري ماذا يفعل، ليس عنده منهج. فلما تحدثت معه بعد هذا المؤتمر قلت شغل ان هذا الوقت وقت اجتماع اهل السنه والجماعه على كلمه سواء، وما وسع ما قبلنا يدعونا. أنت هذا يكون هذا هو الواجب، ولكن أن يقع على بعض الأخيار وأن يتهم بعضنا بعضا لم يكن هذا من أجل إسلامه أبدا. الإمام الشافعي محمد بن مدريد الشافعي اختلف مع بعض العلماء من إخوانه في مسألة من المسائل، فلما قام الشافعي ابتعد عنه، تمسك الشافعي بيده وقال يا أخي أليست هذه مسألة؟ أليست هذه مسألة فيها خلاف بيني وبينك؟ قال نعم. قال ألا يسعون أن نكون أحبابا؟ فإذا ما كان هذا هو الحال فواجب علي أن لا نضحي الأمور وأن لا يتهم بعضنا بعضا، ولكن واجب علي أن نجتمع على كلمة الحق وأن ندعو الناس. يا شباب، هذا الوقت الذي نعيشه يحتاج إلى جهد الشباب المسلم. كون أنك مسلم واجب عليك أن يحرق فؤادك وقلبك ما تراه من تكذب أهل الشر واجتماع كلمتهم. هذا أمر يحرق فؤادك. يجب على أهل السنة أن يجتمعوا على كلمة سواء وعلى التحرك لهذا الدين، وأن لا يرفع بعضنا في بعض. وأسأل وقتي الكريم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبي محمد وآله. وأشكر لكم حسن إنصاتكم وإقناعكم،
شكر الله لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور هذه الكلمات المباركة. وأنا سأحضر معي إخواني أن جميع ما نتحدث من مشايخنا يعني يؤكد على أمر مهم هو الاتحاد والوحدة وترك الاختلاف وأن ننسى صفحة الماضي. أنا أقول سبحان الله، إذا كان علماؤنا ومشايخنا مجمعون على هذا، ألا ينبغي لنا نحن طلاب العلم أن نسير خلفهم وأن نحذو حذوهم وأن نسير على دربهم؟ نعم إخوتاه، إن شاء الله إخواننا رجاء يعني الحفاظ على هذا الهدوء. إن شاء الله تعالى سنصلي العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله سيتكلم أسيادنا لأن العلم حفظه الله تعالى، وهناك أيضا مشاهد إلينا في الطريق نسأل الله تعالى أن يصيرهم إلينا سالمين. وبإذن الله سيقوم العشاء فضيلة الشيخ القاضي المعروف الشيخ أنس جنبلوم حفظه الله تعالى، وإلى صلاة العشاء.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا المؤتمر من أوله صعب إن شاء الله يعني، وأنا عندي كلمة بسيطة صغيرة يعني، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد لساني، لأن كلما تكلمت عن هذا الموضوع يعني أستشعر أن المستشارين هنا فقط، المستشارين هنا فقط، المشايخ كده، المستشارين هنا فقط، عمل إيه عشان خاطر يزول؟ أنتوا مستشعرين إن هويتكم بتزول؟ مستشعرين الآن إن في حرب على الهوية السرية؟ مستشعرين الآن إن مفيش الظواهر بتاع زمان اللي كانت في الخطاء كده بتتكلم على مادة تانية من الدستور؟ مفيش الظواهر بتاع زمان اللي كانوا بيتكلموا على الشريعة السرية؟ أصبحوا الآن كتب بيتكلموا كل لغة وكل لغة؟ مستشعرين اللي بعد ده مستشعرين ولا مش مستشعرين؟ زمان أعلامنا كانوا عايزين إن هم يهلكوا هذه الأمة بحيث لا تكون لهم ضريبة، تستخدموا الحرب العسكرية سواء في دخول الصليبيين لبلاد المسلمين أو دخول الإيطاليين لبلاد المسلمين أو غيرها من الحروب، ولكنهم أيقنوا إن الحرب العسكرية دائما مع المسلمين لا بد، بل دائما الحرب العسكرية بتخلي المؤمنين بيعودوا إلى دينهم مرة ثانية. يعني سبحان الله، لما نزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين سمعنا عن قدس مولود ونور الدين محمود، وبعد ذلك سمعنا عن صلاح الدين. لما نزل التفرق إلى بلاد المسلمين وكانوا في الوقت في هذا الوقت في قمة التفرق، قمة البعد عن الله سبحانه وتعالى، لعل الإنسان يكون عباره عن مؤيدات صغيره، ولكن سبحان الله سرعان ما تجمع أهل الحق، وسبحان الله سرعان ما سمعنا بعد ذلك عن وجود قائد كبيرة وقوة، وأن ربنا سبحانه وتعالى فتح بهؤلاء البلاد وكل العباد. أنا أقول النهارده أحبابنا أيقنوا أن الحرب على المسلمين بالسلاح لا تجدي، فأعلم الآن حرب رفية كثير من المهن كتير من ينشر بلوه بحرب. يا اخوان اقسم بالله الحرب على اشدها الان، الحرب الان على المسلمين هي حرب فكريه، حرب لتزويد هويه المسلمين، لا لا لا، حرب لقبض هويه المسلمين تماما. زمان عمل مشروع تحديد الناس بحيث ان المسلمين على 2020 هيكونوا اكثر عدد في العالم، خلاص بحيث يبقى أعدادهم قليلة وتظل القوة والملكة والسيطرة والهيمنة لنا، ولكن سبحان الله أعداد المسلمين بزيادة، فكانت الحرب القادمة الآن خلاص إحنا عايزين المسلمين ملايين مليارات، ولكن إحنا نخلي الشباب مربوط الهوية، لا صلة بالإسلام ولا صلة بالدين ولا صلة بالله، ولا ده الهدف الأساسي، ده الهدف الأساسي. الحرب القادمة الآن على مصر ما كانتش حرب حسن مبارك ولا حرب حلم العدل، الحرب الان حرب على قبض هويه الشعب، خلاص الحرب على الحكومه واتباعها انتهت، الحرب الان عليكم، الحرب الان عليكم، الحرب الان على هويتكم. زمان كان في واحد عايز يقبض هويه المسلمين اسمه عبد الكريم ابن ابي عبد الكريم ابن ابي عبد الجاد، لما جابوه علشان يغطوا راسه بسبب النهي قال لهم انتوا هتقتلوني؟ طب وهتعملوا بايد 4000 حديد وضعتها بينكم ليه؟ كذاب. وضعت فيكم 4000 حديد ليه؟ احلل فيها الحرام واحلل فيها الحلال، وافطركم في يوم صومكم واصومكم في يوم فطركم. فقال له المهدي لا ابن نوار وعبد الرحمن بن نبتي وسفيان ويحيى بن معين واسود السنه، اسود الهويه اللي كانوا موجودين في هذا الوقت، اسود السنه واسود الهويه رحمه الله قال كلمة عظيمة: يا أهل العراق، إياكم أن يظن أحد فيكم أنه سيكذب على رسول الله وأنا حي. أبو بكر قالها زمان، رضي الله عنه، لما قال: أينقص في دين محمد وأنا حي؟ لا والله، ده لا يمكن. إحنا الآن حولنا الآن حرب هوية، الحرب اللي بتشن علينا الآن يا شباب حرب هوية، حرب هوية. سيبوكم من الخلافات، الحرب أعظم. سيبوكم من المشاحنات اللي بينكم وبين بعض، الحرب أعظم. إحنا قدامنا عدو ما بيناش، قدامنا عدو ما بيناش. هيسقط المادة الثانية، يعني هيسقط المادة الثانية قوله. ولكن اللي ما يعرفش إن الفضل في السود، والسيف ممكن يبذلوا دماءهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على هوية الأسرة السامية. أحبابي، انتبهوا، الحرب الآن حرب هوية. إزاي؟ سريعا، عمالين يجمعوا مدنية مدنية مدنية. عايزين دولة مدنية. إيه الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي الحرب على الهوية. يعني ايه؟ هم عايزين دولة يلغى فيها الدين. خلاص احنا مش هنقول لك هنلغي المادة الثانية، بس عايزينك حضرتك تقول لنا انت معانا ان احنا عايزينها دولة مدنية. انتوا معاهم ان هي دولة مدنية؟ بص بالقصاد اللي طبعا عايز يفهم مشايخنا بالقصاد خالص، احنا عايزينها مدنية. ولكن بمعنى الصحيح الدولة المدنية لها ثلاث معاني. الدولة المدنية لها ثلاث معاني. المعنى الأول، الدولة المدنية معناها أي خلاف الدولة البوليسية أو العسكرية، بمعنى أن البوليس أو العسكر كانوا هم المسيطرين على البلد كلها. وأظن أن بعد الأحداث بتاعت الجمعة المسألة وضحت، كانوا يتحكمون في كل شيء. الحرب تحتاج لحرس هوية يحمون هوية الإسلام والمسلمين. اثنين، الدولة المدنية كلمة عايمة، يعني تحتمل أكثر من معنى. ومن ينادون الآن بتطبيق الدولة المدنية لا يريدون إلا بما يعرف بالدولة العلمانية اللي فيها فصل الدين عن الدولة. أما الجانب الأخير وهو الجانب العملي، أول شيء عندنا أصبح من الواجب على طلبة العلم أن يطرأوا في المذاهب الفكرية المعاصرة التي تريد قتل الإسلام وقتل المسلمين. لابد إن احنا نبدأ نعرف بقى يعني إيه علمانية، لازم نعرف يعني إيه مدنية، إيه الديمقراطية، يعني إيه شيوعية، يعني إيه رأسمالية. الناس اللي بدأت تطلع الآن وبتنادي بكل هذه الأفكار، لابد إن احنا أولاً نقرأ في كتب المذاهب الفكرية المعاصرة علشان يكون عندي علم وبصيرة بكل ما يدور حولي. اثنين، طلب العلم الشرعي والالتفاف حول العلماء، لأن الفتن مظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن فقطع الليل المظلم. الفتن مليانة اضطراب لا يثبت فيها إنسان على أرض صلبة، ولا يثبت فيها قلب، ولا يثبت فيها عقل، وتلاقي الإنسان كلها الناس كلها متحيرة. ولكن الثبات دائما عند أهل العلم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى نور وبصيرة. النبي قال: في الفتن تموج كموج البحر، عدم فيها عدم استقرار، فيها اضطراب. اللي عايز نور وعايز استقرار يجري على ايدين المشايخ والعلماء ويجلس تحت اقدامهم ليتعلم منهم العلم الشرعي النافع. ثلاثة، الجد والاجتهاد في معرفة المشكلات اللي بتقابل الأمة، معرفة المشكلات اللي بتقابل الأمة، مشكلة الفقر،
مشكلة البطالة، المظاهرات الفئوية، لابد ان احنا نقضي على هذه المشكلات. احنا عندنا في مصر 16 مليون فرد، يعني 16 مليون اسرة، كل فرد يعول اسرة، ده كان عايش على اليومية. الناس دول كلهم وقعوا، الناس دول كلهم وقعوا، اهل المال واصحاب الاموال لازم يكون لهم دور في هذا الوقت. الامر الرابع معرفة المشكلات التي تمر بالامة عامة في ليبيا، في ليبيا وما يحدث فيها، البحرين ودور الرافضة في البحرين، العراق، عمان وغيرها من البلاد المسلمة. لازم اعرف ايه المشكلات واكون قادر من الان على مواجهة طيارات ستظهر على الساحة. احبابي، بدأ الطيار الرافضي يظهر على الساحة وينادي ان يقام له حسينيات وتقام له كذا وكذا. لازم ناخد بالنا ان احنا داخلين الان على مؤامرات تحتل المسلمين، لن نخرج منها الا بامرين: ربط الصلة وتدعيم الصلة فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى بتوبة صادقة، وتدعيم اصول العبودية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بطلب العلم الشرعي النافع. ده او هذه ورقة العمل اللي لابد ان تقدم لكم جميعا. المقصر مسؤول امام الله، المقصر مسؤول امام الله، بل يجب علينا الان في هذا الوقت ان الكل يكون مؤهل نفسه، يؤهل نفسه ليكون حارس
الشيخ أحمد جلال على هذه الكلمات المباركات، ونشكر له خلقه وأدبه. ونرحب بحضور شيخنا أسد السنة وفارس الأمة فضيلة الشيخ المبارك أبي عمر محمد بن عبد الملك آل الزغبي، وحضور شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عمر أيضا أبو بكر بن الحنبلي، وحضور فضيلة المستشار سعيد بن عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية وعضو مجلس الدولة.
ويكررها مرة وراء مرة وراء مرة: أشهد أن لا إله إلا الله. يجدد بها إيمانه ويجدد بها توحيده، لأن الذي حدث في سرعته وتلاحقه جعل الناس أجمعين بما فيهم العلماء يقفون موقفا. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب ومذهل، يكشف عن قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة التي لا حد لها. ولذلك كنت أقول إننا يجب بعد أن مررنا بهذه المنحة التي ما زلنا ونحن نعيشها ما زلنا في مفترق الطرق، الأمر لم ينتهي بعد. إذا اعتبرنا وهذا بالقطع أن هذه منحة من الله عز وجل، إن المنح لا بد أن تقيد بالشكر، إن النعم لا بد أن تقيد بالشكر، ولو أن المرء أعطي نعمة من الله عز وجل ولم يقيدها بالشكر تسلب، تسلب مباشرة. إنما جزاء المعصية كما قال ابن خيار من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنما جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل له: وكيف التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالا حلالا إلا وجد من ينقصه عليه. نحن نريد بعد هذه المرحلة التي مرت بنا أن نعرف ما هو النموذج الذي يرضاه الله عز وجل لعباده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. أما على مستوى الأفراد وأيضا على مستوى الجماعات، النموذج الحقيقي أن يصلح المرء نفسه ابتداء، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، ثم يجهز نفسه انطلاقا من هذا إلى قضية الجهاد في سبيل الله عز وجل، تلك القضية التي لا تنفك عنها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما تركناها وراء ظهورنا قليلا لظروف الحال، فلكن لا يتصور أن نتركها طويلا أو أن نتخلى عنها. صلاح المرء في نفسه بعبادته وصلاحه سبب للنصر الأعظم والأكبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما تنصرون بضعيفكم بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. عبادات في البداية، عبادات وطاعات سبب النصر، تنصرون بضعيفكم بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. ثم بعد ذلك الله عز وجل ربط خيرية هذه الأمة وسبب الفلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبب الفلاح، سبب الفلاح دعوة إلى الخير، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. ثم القضية الثالثة والعظيمة، وأنا أعرض سريعا طبعا على كل جزئية من هذه الجزئيات، وهي قضية الجهاد في سبيل الله. قبل أن ننسى في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك أناس لا يعرفون لهم ربا ولا إلها، وإنما يجتهدون غاية الاجتهاد بهمة عالية في نشر عقيدتهم الفاسدة. يقول أحد إخواننا من الدعاء أنه سافر إلى بعض بلاد إفريقيا، قال للدعوة إلى الله عز وجل، قال: وعانينا معاناة شديدة في الطريق، ما بين كسبان الرمال الهائلة، وما بين قطاع الطرق، وما بين الحرارة القائزة، وما بين قلة الماء. قال: فعانينا معاناة شديدة إلى أن وصلنا إلى هناك. قال: فجاءوا بملاءة ووضعوها تحتي، فنمت عليها قليلا، ثم حدثتني نفسي: من مثلك؟ من يترك بلاد بعيدة ويأتي إلى هذا المكان في هذه الظروف الصعبة ليدعو إلى الله عز وجل؟ قال: فحدثتني نفسي لذلك. قال: ثم جاءني صديقي وأخذ بيدي وانطلقنا. قال: فلما انطلقنا وجدنا مجموعة من النسوة يحملن قرب الماء على الرؤوس، وبينهن امرأة شقراء صغيرة في السن يبلغ عمرها تقريبا 30 من العمر، 30 عاما. فسألت صديقي: من هذه؟ قال: يا شيخ، أنت تستكثر علينا أسبوعان في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه امرأة نرويجية منصرة تمكثها هنا منذ 6 أشهر كاملة. امرأة تمكث 6 أشهر كاملة تداعب هذا وتعطي هذا المال وتحمل مع هذه لتدعو إلى نصرانيتها. قال: سبحان الله، وهي من الدول الاسكندنافية، دول غنية، مال وجاه وشهوة ودنيا مفتوحة، تركت ذلك كله، تركت مروج أوروبا الخضراء لكي تدعو إلى عقيدة فاسدة. قلت: سبحان الله، هذا أولى به المسلمون الذين يعلمون علم اليقين أنهم على الحق المبين، أنهم على الحق المبين. أيها الأحبة الكرام، القضية الثالثة وهي مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل. كلما أتذكر هذه الواقعة وهذا الحديث أقول: سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. في هذه الواقعة كما جاء في الحديث الصحيح، في حديث أبي أيوب الأنصاري عندما كان يعلق على قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير ما نزلت، فإن هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار لما أعز الله عز وجل بنا الدين ونصر الله عز وجل بنا الإسلام. شوف تعجب سبحان الله، أمة عزيزة كريمة منصورة ليست في ذيل الأمم، لما أعز الله عز وجل بنا الدين ونصر الله بنا الإسلام قلنا في أنفسنا نقبل على أموالنا فنصلحها، خلاص بقى تعبنا من الحروب، تعبنا من الجهاد في سبيل الله، وبعدين دي مسألة مشروعة، ايه المشكلة؟ يعني انت أمة عزيزة وأمة منصورة، لا تثريب على هؤلاء ان اقبلوا على اموالهم ليصلحوها. لا يستطيع احد ان ينبس ببنت شفا او ان يقول انهم قصروا، أمة عزيزة ومنصورة. ولكنهم لما قالوا ذلك في انفسهم عاتبهم ربهم عز وجل من فوق سبع سماوات، وعد أن ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل إلقاء باليد إلى التهلكة، لا كما يتصور البعض أن الجهاد نفسه هو الهلاك. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، قلت إن كانت الأولى قد حجبت عنا بشكل أو آخر فعلى أقل تقدير لا نبتعد عن الثانية أن نحدث أنفسنا بالغزو، لأنه من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية والعياذ بالله، أو مات على شعبة من النفاق. ولا يتصور أن ننتقل إلى مرحلة الجهاد في سبيل الله التي يعد تركها هلاك إلا إذا أصلحنا أنفسنا ابتداء بالنموذج الأول، العنصر الأول، ثم أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، عندها ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، أنا أريد أن أعرج تعريجا سريعا على القضية التي أشار إليها فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، وهي فيما يتعلق بمسألة الدولة المدنية، لأن المسألة فعلا في منتهى الخطورة. أنا أذكر ببعض الأقوال التي قيلت على ألسنة هؤلاء، وهؤلاء كانوا موجودون في ميدان التحرير، لأن ميدان التحرير جمع في فناياه الغث والسمين. يعني أنت تتعجب عندما تجد مخرج يسمى خالد يوسف، وهذا الرجل موجود من أول يوم في ميدان التحرير، وهذا الرجل معروف عنه الأفلام القذرة الإباحية المشهورة حين ميسرة وغيره، والكل يسمع عن ذلك، وتجد هذا الرجل في هذا الميدان وعندما يسألوه وكأن الله عز وجل عندما يريد أن يفضح إنسانا يفضحه حتى ولو كان في جوف بيته. هذا الرجل لما سألوه قال النظام القديم كان بيجعل نوع من الرقابة الصارمة على الأفلام التي يريد أن يعرضها، فكأنه فرح فرحا شديدا بزوال النظام، لأن النظام الجديد إن شاء الله في الدولة المدنية حرية مساواة ما فيش أي مشكلة، فيعمل اللي هو عايزه من الأفلام. شوف النية، وإنما تؤجرون بنيتكم فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد أنه في مقال اسمه إعادة اكتشاف مصر كان على لسان المدعو أسامة الغزالي حرب، وأسامة الغزالي حرب له هو وأخوه أبوه كانوا يحاربوا النقاب حربا شعواء ويحاربوا الحجاب حربا شعواء. وأنا قرأت مقالا لأحدهم وهو يتحدث في هذا الباب يقول لك إزاي النهاردة المريضة الممرضة اللي في المستشفى من حق الطبيب، من حق المريض، من حق المريض إنه يشوفوا الشهى، فإذا هي لم تقدم للمريض حقه طالما أنها وضعت نقابها على وجهها. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حق المريض أنها تؤدي له الخدمة النافعة الناجعة، لكن مش من حق المريض أنه يكشف وجهها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فذرية بعضها من بعض، هو بيقول إيه؟ بيقول آن الأوان لتلبية العديد من المطالب الوطنية التي أجمعت عليها النخبة السياسية المصرية المستنيرة لأقباطها ومسلميها، وفي مقدمتها تعديل المادة الثانية من الدستور. اسمع الكلام ده في منتهى الخطورة، إن الكلام ده قال به رجل كان المفروض الآن أنه يعتبر في الحكومة الجديدة حسبما أعتقد. قال تعديل المادة الثانية من الدستور التي وصفها مرارا بحق، التي وصفها مرارا بحق أستاذنا الدكتور يحيى الجمل بأنها وضعت للنفاق السياسي ولم تغير شيئا من حال البلد، ولكنها هيأت المجتمع ليسود فيه الفكر السلفي، ولكنها هيأت المجتمع ليسود فيه الفكر السلفي. وهو الموقف نفسه الذي يردده محمد البلدي أكثر من مرة. الكلام ده كان موجود طبعا على لسان هذا الرجل. فقلت سبحان الله، جماعة يعني مسألة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف، يعلم الله سبحانه وتعالى كم عانيت في الإتيان من القاهرة إلى هنا، وأسألكم أن تدعو الله عز وجل لي بالشفاء. والله يعني في هذا اليوم يعني علينا معاناة، ولكن يعني أنا لا أستطيع أن أرد دعوة أبدا لإخواني الأفاضل ووجودي مع أحبابي وإخواني، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصبر. فأنا في كلام معين، أصل ربما الكلام ده ربما يعني ربما حسبما أعتقد أنه ربما يعني يكون جديدا على مسامعنا، فأنا أريد أن أسكر به في عجالة سريعة حتى أترك المجال لإخواني الأخوة. كان فيه رواية تسمى رواية وليمة أعشاب البحر، تلك الرواية التي للأسف الشديد كان يندى لها جبين الإنسان، حتى مش عايز أقول المسلم، تلك الرواية التي كانت يعني غصة وكان يندى لها جبين الإنسان، رجل من المسلمين، أنا مش هقول إن هو أخ يعني ذو لحية أو أخ يعني صاحب مثلا التزام طويل أو باله مدة طويلة في الالتزام، أنا رجل مسلم ولكنه غيور على ديني، وهو ده المعنى الذي يجب أن يحركنا دائما. الرجل ده اسمه الدكتور محمد عباس، بيقول أثناء قراءة الرواية، أنا مش عايز أقول الرواية اللي فيها، إن الرواية كان في هذه الرواية الرجل الكاتب لهذه الرواية يصف القرآن، يصف القرآن ويشبه القرآن بما يخرج من بطن الإنسان، نسأل الله عز وجل العافية والعافية. هذا الكلام موجود في هذه الرواية. فالرجل يقول أثناء قراءة الرواية شعرت بما لم أشعر به في حياتي، وكان قراري الأول الذي أفضيت به إلى أصدقاء حميمين فأخبرتهم بما قر عليه قراري، وكان القرار أن أموت، وكان القرار أن أموت، نعم أن أموت. ففي غمرة الانفعال قررت أن ألبس كفنا وأتوجه لصلاة الجمعة في الأزهر، ثم أصعد على المنبر لأصرخ في الناس: من يبايعني على الموت؟ من يبايعني على الموت؟ ثم أسرد عليهم ما ورد في الرواية الكافرة، وأطلب ممن يبايعني على الموت أن يلبس كفنا ويصاحبني إلى رئاسة الجمهورية لنفترش الأرض هناك، فإما أن يستجاب لنا بالدفاع عن الله والقرآن والرسول، وإما أن يقتلونا. طبعا أكتفي بهذا القدر من هذا الباب. أحبة الكرام، في ناس كثير في المجتمع للأسف الشديد ما زال عندهم غبش في مسألة العقل، وده دورنا الآن، وده الكلام الذي أريد أن أركز عليه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دورنا الأول والأعظم الآن في هذا الوقت. اتخيل أن واحد مسلم يسمى الدكتور محمود خليل ويقول تحت عنوان احتكار الجنة بالكاف، احتكار الجنة، يقول الجنة ليست حكرا على المجاهدين بالنفس، بل هي شرك بين المؤمنين بالله والصالحين من بني البشر بمن فيهم أهل الكتاب، بمن فيهم أهل الكتاب الذين يعملون من أجل صالح الحياة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالتالي فرحمة الله تشمل كل خلقه ومخلوقاته، وجنة خلده فيها متسع للكل من آمن وعمل واجتهد فيما يصلح به أمر الحياة، فالجنة ليست حكرا على أحد. فقلت في نفسي رأيت شيخا أزهريا يحمل في يده مصحف، ورأيت آخر قس يحمل في يده صليبا، يحمل في يده صليبا، ثم يأخذ هذا القس يأخذ القرآن، ثم يأخذ هذا الصليب، ثم يقول الشيخ بشيء أذهل الإنسان يقول وهو كأنه يعتقد أن ذلك من باب التأليف بين القلوب، يقول قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الآية التي تخص المؤمنين والمسلمين قالها الشيخ في هذا المعرض، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الوقت الحرب شعواء، وأنا كنت منذ عدة أيام في مؤتمر، وهذا المؤتمر ظهر فيه هذا المدعو نجيب جبرائيل، وكان يتحدث عن هذه المسألة، فعلمت علم اليقين أن الأمر فعلا خطير. إحنا النهاردة كنا بنقول يا جماعة تعديل الدستور، عدلوا مواد في الدستور، دستور 1971 من أروع الدساتير، وأنا تحدثت قبل ذلك في بعض المواد الموجودة في الدستور، من تصفح الدستور هيجد أن هذا الدستور من أروع الدساتير، لكن الدستور لم يكن مطبق. فأنت النهاردة عشان تيجي تعمل دستور جديد الأفكار والرؤى تختلف، وما نعرفش وما نضمنش مين اللي هيجي يحط الدستور. إذا كان الذي صارع الدستور بنفس الوضع كأمثال الدكتور يحيى الجمل، وهو الذي يرى أن المادة الثانية من الدستور لا قيمة لها إلى آخره، وأن هي التي هيأت ليسود الفكر السلفي، تبقى مصيبة عظمى. فإذا مسألة تعديل بعض مواد الدستور بها ونعمت، بها ونعمت. وأنا يعني أبشر إن شاء الله بإذن الله تعالى في الانتخابات الاستفتاء أو انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أبشر إخواني إن شاء الله يعني يكون لي شرف الإشراف على تلك الانتخابات، طبعا بنص المواد الدستورية المعروفة أنه لابد أن يشرف على تلك الانتخابات أعضاء من الهيئات القضائية. ولكن إحنا كنا نتمنى أن تتأخر هذه الانتخابات قليلا، لأن البلد مش مؤهلة الآن للانتخابات في الواقع أرضى، يعني في مشاكل ضخمة. لكن عموما على وجه العموم أنا أنصح إخواني بالتقدم والمساهمة الإيجابية في هذا الباب، إحنا نظرا ما يكون عندنا برلمان ولا إن صح التعبير مجلس شعب محترم، هيقدر النهاردة يقول للحكومة تعالي يا حكومة غلطتي ما غلطتيش، يسحب منها الثقة كما يحدث. لكن لما يكون عندنا مجلس الشعب ضعيف كما كان، فللأسف الشديد لن يستطيع أن يعدي. يعني في سؤال جاء أنا بس من باب سمعنا أنه بعد أنه بعض شباب ائتلاف الثورة سيدعون إلى تعديل أنا ما أريد أن أقول يا جماعة أنتوا يعني أنا مش عارف هؤلاء إيه اللي شغلهم. يعني إحنا بنقول يا جماعة إحنا من حقنا وإحنا أغلبية في بلد مسلم يا جماعة، ده بكل المقاييس والأعراف تمام بحكم اللزوم العقلي، بلد أغلبيته مسلم الطبيعي للشريعة الإسلامية التي تحكمه، ثم أنت لك حدود معينة أن تحكمك شريعتك في حدود معينة وبها ونعمت. النهاردة لما خرجت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب السابقة قبل هذه قبل هذا الحدث العظيم، خرجت وكانت وكيلة مجلس الشعب وهي تقول ليه المرأة تبقى نصف شهادة المرأة، المرأة نصف شهادة الرجل، يعني هي شهادة البواب بواب العمارة سبحان الله، تبقى شهادة أستاذة في الجامعة نصف شهادة البواب. إذا كان هؤلاء يتكلمون بهذا المنطق فليس مسألة في منتهى الخطورة. ما هو ده معنى الدولة المدنية، معناها أن تنحي الدين، يبقى كل شيء بعد ذلك مفتوح. المساواة تشمل ليس بس يعني المساواة ليست مساواة بين المسلمين وغير المسلمين، بل إن المساواة ها هنا أيضا مساواة بين الرجل والمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة. لا تحدثني عن الميراث وإن نصف الميراث يبقى نصف ميراث زي ما كان الدكتور نصر أبو زيد ودافع عنه الدكتور مصطفى الفقي دفاعا شديدا، واعتبروا ان ده حكم قال المفكر المستنير الذي ظلم الدكتور نصر ابو زيد محكمه الاحوال الشخصيه، كان ساعتها المستشار فاروق عبد العليم اسال الله عز وجل ان ينصره وان يحفظه، اصدر حكما تاريخيا بالتفريق بينه وبين زوجته، الرجل تكلف في القران فاصدر هذا الحكم التاريخي، وهذا الحكم بفضل الله سبحانه وتعالى ما زال موجودا حتى الان. بدأت الصحف ساعتها تقول لك الأصولية دخلت القضاء إلى آخره. ما أريد أن أقول به يا جماعة، نحن نحتاج في الشوارع في المنتديات في كل مكان، إيه المشكلة؟ هذه اليوفط هذه اليافطات الكبيرة تمام، نتحدث فيها عن هويتنا إسلامنا شريعتنا، ونكتب تحت كده الجميع في ظل الإسلام سيحظى بكافة الحقوق، ونحطها في كل مكان، ف في الشوارع، امام المستشفيات، في كل مكان في مصر. وبع ذلك، وساعتها كما قلت، الله عز وجل هو الذي منحنا هذا، والله عز وجل هو الوحيد القادر على ان يحفظ علينا هذا وان يستمر هذا على الدوام. ووالله الذي لا اله غيره، لا يوجد احد على وجه الارض يستطيع ان يحمي هذه الثورة التي أود أن أقول أنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يسمى أفضل من الثورة إن صلحت نوايا الذين خرجوا فيها. أقول بإذن الله تعالى إن الذي يقدر وحده أن يحفظ هذه المنحة وأن يعطينا المزيد والمزيد هو الله سبحانه وتعالى. فنربط القلوب بالله عز وجل، قلوبنا نحن وقلوب إخواننا اللي في الخارج الموجودين في الشوارع وقلوب الناس أجمعين، والوقت يحكمنا، فأكتفي بهذا القدر سائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا حسن الجزاء. تفضل الله منكم.
جزا الله خيرا فضيلة المستشار السعيد عبد الكريم المستشار بالهيئة القضائية وعضو مجلس الدولة، وحقيقة أنا أوجه له شكر خاص على تحمله مشقة المجيء من القاهرة، فجزاه الله خير الجزاء. والكلمة الآن لأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود مرعي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
واقتفى أثره إلى يوم الدين. ببسم الله أنطقها حروفا محملة بأزهار الوفاء، وأبعث من ثنايا النفس ودا إلى من جاء في هذا اللقاء. أيا من حبهم أحيا فؤادي كما تحيا الغصون من السماء، دعوت الله دوما في سجودي ليجمعنا إذا عز اللقاء. أيها الأحبة الكرام، في هذا المؤتمر الكبير الحاشد أسأل الله أن يجعله في موازين حسنات المنظمين والحاضرين والعلماء الربانيين، قولوا آمين. هل من الممكن أن نتغير؟ سؤال تجد من بعض السلبيين ردا عليه يقول لا مش ممكن، انت بتنفخ في قربة مقطوعة. دوام الحال من المحال، او التغيير الحالي من المحال، لا يمكن ان نتغير، هكذا نشأنا. عود الى السؤال باختصار، هل من الممكن ان نتغير؟ والجواب نعم، ولكن كيف؟ كيف نتغير؟ أولا بالدعاء والاستعانة برب الأرض والسماء. ادعو الله عز وجل أن يعينك على أن تتغير إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استعن بالله ولا تعجز أن يغير الله حالك إلى أحسن حال. لقد قالت مكة يوما لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، فشاء الله أن يسلم الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. أيها الكرام، كيف نتغير؟ بالعلم، بالعلم، العلم عن الله وعن رسوله، العلم بالأحكام الشرعية، عون لك على التغيير. كنت تضع اليسرى على اليمنى تحت السرة، فبالعلم علمت أن اليمنى على اليسرى على الصدر، فغيرت نفسك. كنت تصافح يوما النساء، فتعلمت أن مصافحة الأجنبيات لا تجوز، فغيرت نفسك. كنت يوما تقول والنبي ورحمة أبوي وتربة أمي، فعلمت أن القسم لا يجوز ولا يحل إلا بالله عز وجل، وغير ذلك الكثير. لقد تغيرت فعلا لما تعلمت. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. ثالثا، بالصحبة الطيبة، بمصاحبة الأطهار الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله وعلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما مجالات هذا التغيير، لنكون فعلا نتوافق مع عنوان المؤتمر ماذا بعد هذه الأحداث، فمن مجالات التغيير أن تتغير من نفسك، أن تغير من نفسك من داخلك. لقد كنا نقرأ كلمات القرآن قبل ذلك وهي تتحدث عن الظلم وعن الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فتصورنا أن ذلك سيكون في يوم القيامة. فلا بد أن أتغير في نظرتي إلى كتاب الله، ولا بد أن يزداد يقيني في وعد الله وفي وعد الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التغيير في المنزل، غير نفسك يا أخي، اجعل بيتك بيتا إسلاميا ليس فيه مخالفات شرعية، ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فيه مكتبة مباركة تتعرف من خلالها على دين الله عز وجل. غير نفسك، غير زوجك بالحجاب الشرعي، غير البيت، اكتب عليه بعض الأذكار، أذكار الدخول والخروج والنوم واليقظة والخلاء، لتقول هذا بيت إسلامي. تغيير في الشارع كذلك، غض الطرف، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أمط الأذى عن الطريق، خذ بيد الضعيف والمحتاج، ساعد على نظافة شوارع المسلمين، لا تجلس أمام البيت أو أمام المحل أو أمام المصنع أو أمام العمل لتؤذي المارة بنظراتك الجارحة. غير شوارع المسلمين، غير نفسك في العمل. لقد مضى وقت الكسل الذي يوقع بالحضور الساعة العاشرة ثم ينصرف الساعة العاشرة والنصف، أو يذهب للصلاة يجلس ساعتين بحجة الخلاء والوضوء والسنن والرواتب والصلاة ثم يعطل مصالح المسلمين. هذا فهمه سقيم، ما فهم دين الله عز وجل. غير نفسك في العمل، اتق الله في راتبك الذي تتقاضى، اتق الله في عملك. غير نفسك في المسجد، لا تكن سلبيا بعد اليوم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. غير نفسك في علاقاتك الاجتماعية، لا مجال بعد اليوم للغش، لا مجال بعد اليوم للمحاباة، لا مجال بعد اليوم للكلام المعسول ثم بعدما ينصرف صاحبك تطعنه في ظهره. مجال يتسع لكل الأشياء، إنه مجال الإسلام. إنها دولة حقا دولة مدنية، أميرها محمد بن عبد الله. إنها المدينة الفاضلة التي أرسى قواعدها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أمتي هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مصراه. يا أمتي لا تقنطي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله ما دام في القلب عهد قد حفظناه وفي اليمين كتاب ما أضعناه. يا من حللتم أو رحلتم، يا من أقبلتم أو أدبرتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بحفظه الجميل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. كلمة أختم بها حديثي: استشعر أن هذا المجلس سيكون في موازين حسناتك. اصبر على سماع مشايخنا الكرام، تأكل التفاح بعدما أكلت مني فقط الفجل واللفت والبصل، ستتمتع بمشايخنا، سيقول الله أملنا في الله كذلك بعد هذا اللقاء: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمود مرعي.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنزل عليه قوله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أصلي وأسلم على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك، وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار. أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الليلة الثالثة من شهر ربيع الآخر للعام 32 بعد 104 من هجرة النبي الكريم وعلى أرض منية النصر دقهلية مصر اجتمعتم في الله ولله ومن أجل الله. والسؤال: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ والجواب: بحول الملك الوهاب في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لنوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ونؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. ونحب الصحابة الكرام وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين. فاعلموا شباب الإسلام أن من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله تعالى وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله تعالى وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. ولا يخفاك أن من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. والعبادة لا تنحصر في ركوع وسجود، وإنما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، على أن تكون خالصة لله تعالى وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بالقوة والمصارعة وبالحب التام لمن على العرش استوى التي يصحبها الذل التام له سبحانه وبحمده. لذا فإني أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بقول ربنا الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. عباد الله، إن سعادة البشرية ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، شبابا وشيبا، عربا وعجما، رجالا ونساء، وزراء وخفراء، أغنياء وفقراء، في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، لأن الله تعالى دعانا أن نأخذ الإسلام بشموليته وكليته، فقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا. أنت الله يناديك يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أنت يا من تبرأت من الديمقراطية والديكتاتورية والرأسمالية والاشتراكية والإمبريالية والماسونية وكل نظام يخالف شرع الله جل وعلا القائل في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونحن نقول لا أحد. أيها الأحبة في الله تعالى، أمرنا من على العرش استوى سبحانه وبحمده أن نأخذ الإسلام بشموليته وكليته، فقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وحذر جل وعلا أن نأخذ جانب ونترك آخر، فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فيا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتصومون رمضان وتحجون البيت، أناشدكم بالله الذي خلقكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود أن تترجموا قول ربكم جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعلموا أن ربكم جل وعلا الذي قدر بجمعكم هذا نهى عن الفرقة، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا. لذا فإني أناشد علماء الإسلام في الأرض عامة وفي أرض الكنانة خاصة أن يجتمعوا على كلمة سواء ليكون لهم قرارا واضحا جليا منبثقا من القرآن وصحيح السنة، فستكون فتنة، وها هي الفتن يوما تلو الآخر، والمخرج منها كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوز فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. فنحن في أمس الحاجة أن نقبل عليه حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما، وإذا وفقنا إلى ذلك سعدنا في الدنيا وفي الآخرة مصداقا لقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل إذا تبعنا القوانين الوضعية الساقطة الهابطة فإن الله جل وعلا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الجمع المبارك، إن هذه الآيات التي أشارت إلى كفر وفسق وظلم من لا يحكم بما أنزل الله ليست في الملوك والأمراء والرؤساء فحسب، بل هي لي ولك أنت، فأنت لك مملكة صغيرة تتكون منك ومن أولادك وزوجتك، فهل تحاكمتم في مملكتكم الصغيرة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أم تحاكمتم إلى عاداتكم وتقاليدكم وحكمتم أهواءكم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ الله الله في التوحيد، والحذر الحذر من الشرك. الله الله في الإيمان، والحذر الحذر من الكفر. الله الله في الإخلاص، والحذر الحذر من النفاق اعتقاديا كان أو عمليا. الله الله في السنة، والحذر الحذر من البدعة. الله الله في الطاعة، والحذر الحذر من الكبائر والصغائر، فإن كلنا نخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. المسلم المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله، إذا أخطأ ووقع في ذنب سرعان ما يبادر إلى الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أهلها، قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. وذلك امتثالا لقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وامتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فيا شباب الإسلام أروا الله من أنفسكم خيرا، والتفوا حول علمائكم الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره من خلال قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل لا بفهمي ولا بفهمك وإنما بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأتوا العلماء لاستفتائهم لا لإفتائهم، امتثالا لقول ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والتمسوا الأعذار لعلمائكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فيا تواب تب علينا لنتوب، ويا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ويا غفور يا غفار اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأشكر لإخواني أصحاب الفضيلة الذين حلوا سهلا ونزلوا أهلا في هذا البلد الطيب، والله أسأل أن يرزقنا حاكما يحكم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، وسعادة النصارى في هذه البلد أن يحكم شر ربنا جل وعلا، ورحم الله زمان الفاروق ومعاملته لأهل الكتاب، ورحم الله صلاح الدين الأيوبي وموقفه من أهل الكتاب، فسعادة المسلمين والكتابيين في تحكيم القرآن وصحيح السنة، ولا تسمعوا إلى أقلام مأجورة ولا إلى إعلام هابط، واسمعوا إلى الأقلام التي في أيادي متوضعة، واسمعوا إلى الإعلاميين الذين يظهروا بمحيا فيه النور من آثار الوضوء، فهم الذين يدلون الأمة على ما فيه الخير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله خيرا، شكر الله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي المربي الفاضل والوالد الكريم على هذه الكلمات المباركات، والإخوة الذين أرسلوا بأسئلة حول التعديلات الدستورية والأسئلة القانونية، فنبشركم إن شاء الله تعالى سوف نحدد محاضرة هنا بمسجد التوحيد بمنية النصر لفضيلة المستشار يجيب على تلك الأسئلة. وأود أن أشكر أخي الحبيب الشيخ إيهاب صفوت وأخي الشيخ محمد القزاز وإخوانه الذين ساعدوا على إظهار هذه الصورة الطيبة، وإذ أقدم مسك الختام فإني على حياء بين يدي التقديم، فأنى لي أن أقدم علم والعلم لا يعرف. شيخنا فضيلة الشيخ أبي عمر محمد ابن عبد الملك الزغبي الذي لا يحتاج إلى تعريف، فهو صاحب سلسلة العالم الآخر، وصاحب سلسلة حتى لا تكون فتنة، والتي قهر فيها الشيعة الروافض، وهو صاحب السلسلة التي رد فيها على زكريا بطرس فقمعه وطرده من قناة الحياة، وأنا أستأذنه فقط أن أعبر له عما أكنه له من حب في كلمات، فأقول مع شيخي ووالدي فضيلة الشيخ المبارك أبي عمر محمد بن عبد الملك آل الزغبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، جزى الله كوكبة العلماء الذين تحدثوا قبلي، فهم أئمة أطهار وعلماء أبرار، أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، ولقد استفدنا من كلماتهم المباركات، واستفدنا أيضا من العبارات، فإنها تحمل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وهذا هو النور بعينه. وجزى الله القائمين على هذا العمل الكبير الطيب المبارك، وأيضا أخص من باب قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والحديث صحيح. أقول شكر الله للابن وللتلميذ فضيلة الشيخ صالح الشواف خير الجزاء على جهده ودعوته. أيها الأحبة في الله، قبل أن أبدأ، لأني سأتم وأكمل بعد شيخي فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله في عمره،
لكن حسبي قبل أن أبدأ أعلم أنكم تجلسون منذ ساعات، وربما طرأ النوم على بعضكم، ولذلك أريد أن أفيق، ولن أجعل ذلك الأمر ببهتان أو بتأليف، ولكن بحق، بمعنى أصح عايزين فوق وتوحدوا الله. في حد نايم في الزاوية دي؟ احنا اخر حاجة، يعني مش هطول عليكم، مش هطول عليكم عشان بس عايزين نفوق، عايز تركز معايا في اللي جاي، بس عشان تركز. طبعا كلتنا عرفنا ان بمناسبة تجميد امن الدولة هديك طرفتين وهبدأ مادة علمية. بتقولوا الحمد لله صح كده ولا مش صح؟ الاولانيه دي حصلت في الستينات وعندنا في كتاب اللي هو المحاكمات، كان في مجموعة بتروح تذاكر في بيت في دور ارضي، دايما الاخوة طبعا بسطاء ولا يملكون الاموال ولا الجاه ولا يملكون القصور ولا الخدم، بروحوا كده في الشقة دور ارضي يفتحوا اوضة كبيرة يذاكروا فيه. الجاسوس الشمام بتاع امن الدولة وراه قفلوا الشباك، حاطط ودنه فين؟ ها؟ على الشباك. خلي بالك من دي، هم كل يوم بيذاكروا، ما همش زي طلاب الشيخ ابي بكر الحنبلي، لا على قدهم، بيذاكروا تفسير وحديث، اشتغلوا في تفسير النسفي وفي حديث كتاب ايه في رياض الصالحين من النووي، يعني معهم نسفي ومعهم ايه ما توحد الله. هم اول ما قعدوا، احنا دايما بنختلف في اي حاجه، اشطر ناس في الاختلاف. فالاولاني بيقول هنبدا بايه؟ تنالوا بالنار. قال لا بالنسف. دك ودنه عشيش بتاع الشباب. قلت لك بالنار. تنالوا بالنسف. قال يا خبر. انا استني مش مستني. جري على مكتب امن الدولة. يا باش يا باش. البلد راح. راحت خلاص خلاص. في يا ابني. قال له ده بالشكل مع بعض يبدأوا نسفي ولا نووي. خرب بيتك. جري وطوقوا ضرب نار وهات. له كتاب تفسير النسفي ورياض الصالحين للنووي. الجهل مصيبة. صح ولا مش صح؟ طيب. انا مش هطول كفاية دي بقى عشان اخش لك. ايها الاحبة في الله. اعلموا ان الاسلام دنيا ودين. لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. ركزوا معي في كل فقرة. إن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. والمنهج الإسلامي يشمل الموحد من مهده الى لحده، هو نور، هو حق، هو هدى، هو دليل. ركز معي تارة اخرى للذين يقولون بالمدنية العلمانية ان اسلامنا دين ودنيا، وإن الإسلام شمل أمور الدنيا والدين، وإن الكتاب ما فيه تفريط. ركز في الكلام القاعدي. ولذلك فإني أقول إن الإسلام حق لم يصبه تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، بخلاف ما سبق دخلهم التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. وإن منهم لفريقان يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا جعل الله الويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وفي هذا دلالة على التحريف، لأني لا أريد أن أستثمر وقتا في كثرة أدلة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما وكتابنا محفوظ. اسمع إلى قول ربك، إنا نحن نزلنا الذكر. ها
دول اللي يطبقوا الشريعة والخلافة انتوا نايمين؟
لا اجبني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ في الصدور، محفوظ في السطور، محفوظ في الصدور، محفوظ في السطور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ركز معي. ولذلك جاء في ترجمة يحيى بن أكثم لما جلس في مجلس المأمون، رأى رجلا يتحدث عن اليهودية ويثني عليها، فقام بما بتغيير المنكر وهذا أدنى، ثم بعد ذلك دخل فرآه يتكلم في الإسلام ويثني على الإسلام، قال عجبا لأمرك يا رجل، سمعتك من قبل تثني على اليهودية، ماذا جرى؟ قال اشتريت من اليهود كتابهم وقرأته وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني، فاستحسنت أشياء من عند نفسي ومحوتها وجعلت الذي من عند نفسي مكانها، وذهبت إليه وبعتهم التوراة فاشتروها مني فقرأوها فما أنكروا ذلك علي. محرفة ولا مش محرفة؟ ضايع. ثم ذهبت الى النصارى فاشتريت منهم الانجيل فظننت ان فيه اشياء لا تعجبني فمحوتها واستحسنت اشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت الى النصارى وبعتهم الانجيل فاشتروه مني وقرؤوه ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت انه ايه؟ محرف. فذهبت الى المسلمين فاشتريت منهم القرآن وظننت ان فيه اشياء لا تعجبني فمحوتها واستحسنت اشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت الى المسلمين فبعتهم القرآن فاشتروه مني ما ان قرأوه حتى امسكوا بعنقي وقالوا زنديق محرف لكلام الله جل وعلا. فقلت تبت الى الله وحقا صدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن محفوظ وسنة مصونة محفوظة، قيض الله لها علماء ربانيين يذبون عنها الوضع ويذبون عنها كل كذب حتى تصل إلى الناس بيضاء ناصعة، ومن أنكرها فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا فيما روى مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ركز معي. وإني أخاطب الآثام الصمة عند الحكام، أخاطب القلوب الغلفة عند الحكام، أخاطب الأعين العمياء بالنسبة للحكام، أقول: هل قرأتم قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. انظر، لن تضلوا، لن تفيد النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. ونحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم آناء الليل وأطراف النهار، المخرج منها كتاب الله وسنة النبي. فبالنسبة لما صح موقوفا على علي وليس مرفوعا إلى النبي فيما روى الترمذي من قوله، أي من قول علي، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قال وما المخرج منها؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القويم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ويضبطها بعضهم إلى غاية. أيها الأحبة في الله، إذن نعلم بذلك أن النجاة النجاح في مظلة واحدة، ليست تحت مظلة القانون الوضعي، وليست تحت مظلة أمريكا الصليبية، وليست تحت مظلة اليهود الملاعين. إن المنظومات الفاسدات التي سرنا على دربها لسنوات في المنظومة الاقتصادية الربوية وفي المنظومة الأمنية الخاطئة لليهود والأمريكيين وفي المنظومة الثقافية التي تقوم على الغوغائية وعلى الجنس وعلى الفجور وعلى المنظومة الاجتماعية التي تقوم على الحقد الجفين وعلى المنظومة العلمية التي تقوم على التخلف الجفين، لابد وأن نتخلص من هذه المنظومات. وإن النور في كتاب رب البريات وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن مظلة واحدة هي التي تحتوي الجميع، مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. يا رجال، إن سلفكم الصالح ما كانوا يمتلكون حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا، كانوا يملكون السيوف التي غطاها الصدى والرماح المسلمة، لكنهم يملكون عقيدة التوحيد في الصدور. وإذا استقرت عقيدة التوحيد في الصدور صنعت الأعاجيب بإذن الله. ما طمع فيهم عدوهم رغم قلة عددهم، ركزوا في كل فقرة، قلت ما كانوا يمتلكون العدة ولا العتاد وكانوا قلة. نحن الآن كم العدد؟ ها يا رجال، ها كم عدد الموحدين على ظهر الأرض؟ انتوا لا تقيموا الخلافة، هتواجهوا العلمانيين، هتواجهوا أعداء الدين. عايز صوت، كم عدد الموحدين الآن؟ المليار والنصف. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الله. مليار ونصف وهي أمة تترنح، لا قيمة لها، لا وزن لها بين الأمم، أمة متخلفة بكل المقاييس. طمع فيها اليهود طمع فيها الصليبيون، حتى طمع فيها عباد البقر. لماذا؟ لأننا صرنا أمة غثائية بالبعد عن شريعة الله جل وعلا. أما الأول ركز ما تنشغلش لحظة، أما الأول أسهل، كانوا قلة قلة لا يملكون العجة ولا العتاد، وما انتظروا حتى يأتيهم الفرس أو الروم للهجوم عليهم، بل خرجوهم. ركز معي، خرجوهم الذين يملكون السيوف القديمة التي غطاها الصدى، واكثرهم من العبيد الذين حرروا. خرجوهم ليس تشفيا وليس استحبابا لإراقة الدماء، ولكن لإنقاذ الناس من الكفر والدخول في الإسلام. حتى كان شعارهم كما قال ربعي: خرجنا كي نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. خرجوهم إلى القوى العظمى. انظر معي، بماذا؟ بعدد؟ لا وربي. بحد وحديد؟ لا وربي، ولكن بعقيدة. فكان الرجل منهم يحمل القرآن في يد ويحمل السيف باليد الأخرى، والملائكة تحفهم، تثبتهم، تثبت أقدامهم، تقاتل معهم، تقذف الرعب في قلوب أعدائهم. ولما لا؟ وربنا يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ها؟ سمعوني، فثبتوا، ها؟ فثبتوا الذين آمنوا. هذه أول حاجة. وبعدين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وبعدين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. خرجوا والملائكة معه. حتة مهمة جدا، ركز في النواحي العقلية. يحملون القرآن بيد ويحملون السيف باليد الأخرى، خرجوا إلى الأمم، وكان آذانهم، اسمع، وكان آذانهم يسبق كتائبهم. بمعنى أديكم مثال بسيط، بعض يزعل، مش حد يزعل خالص. يعني مثلا اليوم الأخير في الأمر الذي تم، صلاة، كل تراهم ركعا سجدا، لما تنحى الرجل ما رفع اذان العشاء ولا اقيمت. اما السلف كان اذانهم يسبق كتائبهم. اذان، الاذان سلاح يا جماعة، الشيطان ده بيفر من الاذان. ما توحد الله، في ولد مسجل شريط كوري من كوريا الجنوبية في المملكة العربية السعودية. هذا الولد كان ساحرا واسلم، بيقول ايه سبب الاسلام؟ كان مسخر شيطاني معاه جنيه، تعجب، هو عاش في المملكة ومعاه الشيطاني كلهم صغيرين. وبعدين بيقول كان الاذان اذا ارتفع سر الاثنان مهما اتلوا من عزائم لا يأتيان، يجروه يجروه، ثم يعودان بعد الاذان بارهاق شديد وضعف يصل الى الممات. ضعف ايه؟ اسألوا من ايه؟ قلوا من الاذان. الاذان ده بموتني، الاذان ده بيقضي عليه. حتى كاد ان ينتهي فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تكذب معك، السلف كان اذانهم يسبق الكتائب. لذلك يا جماعة سخر الله لهم الجبال وسخر لهم الانهار، حتى انهم كانوا يمشون على الماء سخر الله لهم الماء.
دروشة.
ارجع الى البداية والنهاية، الجزء السابع سترى في فتح المدائن في باه رسير وتقرأ انه رشير ايضا. اسمع ما جرى من رواية ابي مسلم الخلال، سترى انهم مشوا بخيولهم على الماء وكان النهر يرمي بالزبد وكانت الخيول تمشي على الماء وكان الرجل يحاكي صاحبه وكأنه على اليابسة. ركز معي. لذلك قال القائل: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصارا، لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا، لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. وكأني اتذكر قول القائل: نحن الذين اذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الارض جاما احمرا جعلوا الوجوه الى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الامين فكبرا. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا اسوارا، ندعو دغارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار. انتصر السلف وساسوا اهل الارض باسرها من شمالها الى جنوبها من شرقها الى غربها. بماذا؟ بكتاب الله وسنة نبيه. والان تمزقت الامة وتفرقت الامة وتنازعت وعميت، لان ربنا يقول في كتابه: ولا تنازعوا. فتنازعنا وكأنما قرأنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفرقنا وربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بددنا امر الدين، هذا شرقي هذا غربي هذا شمالي هذا جنوبي، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ان الرب واحد وان الكتاب واحد وان القبلة واحدة وان النبي الخاتم واحد، فلماذا الاختلاف؟ نحن في الصلوات، في خمس صلوات في اليوم والليلة، نتحد جميعا ونعتصم خلف امام. في يوم في الاسبوع في صلاة الجمعة نعتصم جميعا خلف امام. هناك في الحج وهناك في عرفات نعتصم جميعا ونتوحد بشيء واحد لرب واحد. كل عبيد والسيد واحد وهو الله. وان الفترة مقبلة، وان الفترة المقبلة اما ان تحمل بين ثناياها خيرا عظيما واما ان تحمل دخنا وفتنا تتناثر فيها الاشلاء وتسقط فيها الدماء وتتحول مصر الى عراق. احذركم اني ناصح ولن اجامل ابدا، اننا نعيش مرحلة مخاض. ان اتحدنا جميعا، اقول جميعا لكن تحت مظلة واحدة، لا تأتيني ببرنامجك ولا انت ولا هذا، بل الكل تحت مظلة واحدة، كتاب صحيح سنة بفهم سلف الامة. نريد الاخوان المسلمين نريد التبليغيين، نريد الجميع، نريد السلفيين، لكن ليس تحت مظلة هؤلاء ولا هؤلاء، تحت مظلة رب الأرض والسماء، تحت مظلة المنهج، تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة لفهم سلف الأمة. أيها الأحبة في الله، إن الطيف لم يتجل بعد، وإن الدخن يظهر في الآفاق، وإياكم أن تظنوا أننا وحدنا نعيش على أرض مصر، هذا هراء. معنا البهائيون الذين يسعون في تأسيس حزب الآن وهم كفار، معنا القديانيون يسعون الآن في تأسيس حزب وهم كفار، معنا المبتدعة، معنا الروافض ويريدون تأسيس حزب بأرض مصر، ومعنا النصارى. ولإزالة الاحتقان أقول للنصارى، لكم منا البر، ليس تذللا لكم أبدا، فنحن الأقوى والأعظم، لكم منا البر، ولكم منا القسط، ولكم منا الإحسان، لكن بشرط أن يقابل الإحسان بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إياك أن تتطاول وأن تتكلم عن مادة ثانية، فإن طموح الموحدين ليس في المادة الثانية، بل إن طموح الموحدين جميعا في خلافة إسلامية على أرض مصر. لن أنادي بمادة ثانية، فإن المطعب ذليل، فإن المطلب ذليل وضعيف يشغلوننا به، إن مطلبنا عظيم، وإن القدر قد ساق الفرصة إلينا، فإما أن نكون على قدر المسؤولية، وإما أن نكون حسالة. واعلموا أن مصر هي التي تقود الأمة العربية والإسلامية، إن طبقت فيها الخلافة اعلموا أن الخلافة ستعم الأمة من أقصاها إلى أقصاها، من المحيط إلى الخليج، وأسأل الله ذلك. لذلك نقول للأقباط، لكم منا البر، لكم منا القسط، لكم منا الإحسان، وستعيشون تحت عدل وسلام وأمان، لكن بطابة عدم التطاول على دين الواحد الديان. إننا جميعا نصب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن حسبي أن أقول، اعلموا اننا نعاني من تحديات داخلية ومن تحديات خارجية، وان الفتن ستلعب فينا في الايام القادمة بقوة. ان النظام القديم لا زال موجود، وان الاستخبارات الاجنبية لا زالت بارض مصر، وان الموساد بارض مصر بجوازات عربية، وينطقون العربية لأنهم من أصل عربي، للوقيعة وللاغتيالات. معنا البهائيون وهم مع أعدائنا، معنا القديانيون وهم مع أعدائنا، معنا النصارى وهم مع أعدائنا، معنا المنحرفون من العلمانيين والليبراليين وهم مع أعدائنا. إذن لابد وأن نكون على قدر المسؤولية. وأحزن حينما أجد الصف مهلهلة، بمعنى ان العدوى وحد هدفه. تقول لليهودي من عدوك؟ للمسلم. للنصراني يقول لك المسلم. للعلماني المسلم. للليبرالي المسلم. للبهائي المسلم. القدياني المسلم. تقول للمسلم من عدوك؟ جماعة كذا بكرهها في الله، فلان ابن عمي بكرهه في الله، فلان اللي جاري ده بكرهه في الله. يا كذاب، يا ابو قلب مريض، يا خفيف، ليس هذا في الله. لان الله ما امرنا بالبغضاء ولا الشحناء، بل امرنا الله وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة وبالنصيحة. اسمع معي، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه، مثل المؤمنين في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ في توادهم وايه وتراحمهم وايه وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ما قالش كمثل الولد وابيه، يختلف الولد مع ابيه، مع امه يختلف مع امه، لكن الجسد الواحد لا يختلف مع بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان، في البخاري ومسلم. تعال القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء، ركز معايا مرة ثانية، أشداء على الكفار، اللي بعدها ايه؟
رحماء.
شوف
رحماء بين
بيننا نصيحة، الدين النصيحة بلفظ مسلم، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قلت لي بكره فلان، احب فلان، وانصح فلان، وعالج فلان، تقرب من فلان، حتى نكون على قدر المسؤولية، لان عدونا سيتحد علينا في المرحلة القادمة وبأوامر خارجية وبمعونات، وان اليهود يرقبون وان الامريكيين يرقبون، يريدونها دماء، يريدونها اشلاء. هل تظنون ان امريكا تحب الموحدين؟ هل تظنون ان اليهود يحبون الموحدين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى. اذا لا بد من الاعتصام بحبل الله جميعا، وان لم نعتصم في المرحلة القادمة اقول لن نرى الا الدماء، لن نرى الا الاشلاء، لن نرى الا التنسيق في دين الله جل وعلا. ولذلك يا رجال اخاطبكم جميعا، كونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله. ولن اطيل عليكم، لكن حسبي ان اقول ان الامة بحاجة الى رجل رباني، رجل رباني حكيم. لا نريد رجلا يتقلب، ولا نريد عالما يترك علمه، بل نريد رجلا حكيما محبا لله ولرسوله. نريد رجلا على فهم سلفنا حتى يحمل الراية لخلافة رشيدة. ايها الاحبة، حسبي ان اذكركم بامر واحد في النهاية، يا رجال الملك بيد واحد وهو الله، لو صدقناه لأعطان، وان لم نصدقه فهو يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سينزع الملك منا وسيغضب علينا، ومن ذا يطيق غضب الله؟ ركز في هذه. لذلك قل اللهم مالك الملك، كملوا معايا، تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير، انك على كل شيء. اذا المعز من؟ والرافع من؟ والملك من؟ والقوي من؟ والامور بيد من؟ نريدها خلافه حتى ولو كانت على اشلائنا ودمائنا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالله لفظك هذا سال من عسل، ام قد صببت على افواهنا العسل؟ جزا الله خيرا شيخنا المبارك فضيلة الشيخ ابي عمر محمد عبد الملك ال الزغبي، ونشكر لعلمائنا هذا الحضور، ونقول لهم شرفتم ارض منية النصر، وحللتم اهلا ونزلتم سهلا، ورجاء من الاخوة يعني عدم ايذاء المشايخ، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.